أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا من القاهرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. يا هلا محمد. يعني دعنا نبدأ بالموضوع الأهم محمد، بنعرف كان في جدل واسع بمصر نتيجة تعديلات كانت ستطرأ على قانون الشهر العقاري، موضوع كان خاص بتسجيل العقارات بصفة رسمية. هذا الموضوع ربما كان سيرتب يعني رسوم إضافية على مالكي العقارات أو على الراغبين بشراء عقارات، ولكن يبدو الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى هذه الأزمة وأجل القانون، فماذا لديك من تفاصيل؟
في مغردون في مصر قالوا أن تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد قرار خاطئ غير مدروس في التوقيت الخاطئ، وكون الحكومة تراجعت عنه ليست بطولة كما يحاول بعض الإعلاميين تصويره، ولكنه خطأ هز ثقتنا فيها وعليها أن تنتبه في المستقبل، والإعلام كمان لازم ينتبه، الشعب مش عبيط والمديح الزائد نتائجه عكسية. لكن الرئيس السيسي مرة أخرى يتمكن من عبور أزمة خطيرة في البلد بعد قانون المصالحة على مخالفات البناء، وتدخل الرئيس لتأجيل تنفيذ قانون تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري لمدة سنتين على الأقل، وبذلك ينتصر رواد تويتر وفيسبوك الذين قال أحدهم إن الشعب لن ينفذ أي قانون جائر. والقصة إن القانون رقم 186 أصدره البرلمان السابق في 5 سبتمبر الماضي، ونص على أن يتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره، وبالتالي فالإجراءات الجديدة كان يفترض أن تطبق بداية من 6 مارس، يعني بعد 3 أيام. وبالتالي الإجراءات الجديدة التي صدمت الناس وحيرتهم بالفعل، رفضوا من خلاله وبواسطة الرأي العام الذي تم التعبير عنه على صفحات الفيسبوك وتويتر وبعض الفضائيات، الرأي العام رفض بشدة أن يتحمل أعباء جديدة يتضح أنها استنزاف للمصريين سواء كانوا قادرين أو غير قادرين. القانون المؤجل تنفيذه يقضي بتسجيل الوحدة السكنية لكل مالك لها في الشهر العقاري مقابل رسوم تصل إلى أكثر من 2.5% من قيمة الوحدة على الأقل. رغم ذلك يكون التسجيل عبر إجراءات شديدة التعقيد والمعاناة بين الإدارات الحكومية المختلفة. أعضاء في البرلمان الحالي وقبل الحقيقة قرار الرئيس السيسي طلبوا إعادة النظر في تعديلات قانون الشهر العقاري وإعادة النظر في قيمة الرسوم المطلوبة للتسجيل أو منح مهلة للمواطنين لتوفيق الأوضاع، وكذلك تخفيض الرسوم بحيث لا تتعدى 1% من قيمة الوحدة السكنية لتشجيع المواطنين وتحفيزهم على التسجيل. والذي سخن الأزمة إن القانون الجديد يطالب صاحب الوحدة السكنية بالتسجيل كشرط أساسي للحصول على الخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والغاز، ولم يحدث أي حوار مجتمعي للأسف حول القانون قبل صدوره أو قبل تطبيقه، وهذا سبب احتقان وغضب في الشعب في الشارع. وربما تساهم الاحتجاجات التي أسفرت عن تأجيل تطبيق القانون وإعادة النظر في بنوده في إقناع الحكومة بضرورة التمهل في إصدار قوانين تحمل يعني نقاط غامضة وتحمل المواطنين أعباء جديدة وبأثر رجعي.
محمد، بالانتقال إلى أزمة سد النهضة، يبدو أن وزيري خارجية مصر والسودان يبحثان في هذا الشأن في القاهرة، ماذا لديك من تفاصيل؟
صحيح جميلة، حتى أنه المراقبين في القاهرة لاحظوا في الأونة الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد ثورة السودان، ثورة ديسمبر، لاحظوا تقارب مصري سوداني كبير لم يشهدوه طوال 30 عاما مضت. فوزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي لاقت ترحيبا واسعا في القاهرة أمس الثلاثاء في أول زيارة لها منذ توليها منصبها، واستقبلها الرئيس السيسي أيضا كما عقدت مباحثات مع نظيرها المصري سامح شكري، فيما رئيس أركان القوات المسلحة المصرية وقع اتفاق في الخرطوم في نفس اليوم مع نظيره السوداني لمواجهة تهديدات وتحديات مشتركة بحسب البلدين. وقال رئيس الأركان السوداني إن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن القومي لكل من السودان ومصر، وأكد رئيس الأركان المصري أن مستوى التعاون العسكري مع السودان وصل إلى مستوى غير مسبوق، وكانت البلدان أجريا مناورات جوية في السودان في شهر نوفمبر الماضي. وفي القاهرة أكد البلدان حتمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان وعدم الإضرار بهما. وشدد الرئيس السيسي لوزيرة الخارجية السوداني على أن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر. وفي بيان مشترك عقب مباحثات المهدي وشكري، أكد بلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، كما طلب أثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. نعرف أن مفاوضات سد النهضة بدأت قبل 10 سنوات ومن دون نتائج تذكر حتى الآن، وطلب السودان أخيرا تطوير آلية التفاوض بإشراك المجتمع الدولي ممثلا في رباعية دولية من الكونغو، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في مفاوضات تطلق في أقرب فرصة ممكنة. وهو الطلب الذي أيدته القاهرة ورفضته أديس أبابا. ويقول الخبراء في العاصمة المصرية إنه لا بديل للحل إلا إذا تدخل المجتمع الدولي لكي يقوم بدوره وواجباته في الحفاظ على استقرار الأمن في المنطقة، لأن البديل سيكون عسكريا، وهو الأمر الذي أعلنت كل من القاهرة والخرطوم أنها لا تسعى إليه. وزير خارجية مصر والسودان بعد مباحثات القاهرة طلب إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.
نعم محمد، دعنا نختم هذه الرسالة الأسبوعية، يعني لابد من الحديث عن رحيل الفنان الكبير يوسف شعبان، اللي يعني عنده مئات ربما الأعمال الفنية، ولكن بضل دوره في مسلسل رأفت الهجان محفور في ذاكرة الشعوب العربية. كيف كانت أصداء هذه الوفاة بالشارع المصري، كونه يعني كان أصيب بفيروس كورونا، تعرض لمضاعفات خطيرة، نعرف لسه في قيود على الحركة، يعني كيف كانت الجنازة وما هي الأصداء على السوشيال ميديا أيضا؟
حقيقي كان دوره كما ذكرت في مسلسل رأفة الهجان مهم جدا، دور ضابط المخابرات المصري محسن ممتاز الذي يتذكره المصريون والعرب، لدرجة أن البعض وهو ينعيه مثل الفنان محمود البزاوي كتب رحل الأستاذ يوسف شعبان وعاش محسن ممتاز. هو واحد من العمالقة الكبار في السينما المصرية، وكان له 110 فيلم وفيهم أدوار مهمة جدا لا ينساها الجمهور، في زقاء المداء، ميرامار، في بيتنا رجل، الرصاصة لا تزال في جيبي، معبودة الجماهير، الرجل الذي فقد ظله، وأم العروسة، وعشرات من الأعمال حتى في المسرح. هو على المستوى الإنساني كما ذكره الجميع في نعيه على صفحات تويتر وفيسبوك، قالوا إنه كان إنسان متواضع جدا ومتعاون مع الفنانين من مختلف الأجيال، واختير كنقيب للفنانين لست سنوات، ونعاه تقريبا معظم الفنانين في مصر لأنهم لم يتمكنوا بسبب إجراءات كورونا من المشاركة في تشييع جثمانه. للأسف أيضا غيب الموت للفنانة أحلام الجريتلي وابنة الراحلة، قالت إن وفاتها أزمة قلبية وليس كورونا. آخر إطلالة لها كانت في مسلسل اللعبة الجزء الثاني وفي أولى حلقات مسلسل لؤلؤ. أخيرا الإشاعات لا تكاد تتوقف حول عادل إمام إلا لتعود، وقد انتشرت أنباء عن تدهور حالته الصحية وإنه الآن على جهاز التنفس الصناعي. وابنه الفنان محمد إمام قال إن الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية، وما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقا، وإن والده متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز ويجري أو يمارس بعض التمارين الرياضية، وكل ما يشاع عنه عاري من الصحة، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر عن والده تحديدا، خاصة إنه رمز من رموز الفن في مصر.
ألف سلامة للفنان الكبير عادل إمام ورحمة الله على الفنان الكبير يوسف شعبان. شكرا لك مراسلنا محمد الشاذلي من القاهرة.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.